إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، أخرجه مسلم. ففي الحديث فضل هذا الذكر، وأن الذكر يتفاضل، فقد تكون الألفاظ القليلة أعظم أجرا من ألفاظ كثيرة. وفي الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل على ما يليق به سبحانه. وفي الحديث أن للعرش وزنا. وفي الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى. وفي قوله سبحان الله وبحمده تنزيه الله عن النقائص، ويتضمن ذلك إثبات المحامد له. وقوله لوزنتهن أي لرجحت بهن في الميزان. وسبب الحديث كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية بكرة حين صلى الفجر وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ففي ذلك أن الأذكار يتفاضل أجرها وثوابها، وأنها ليست على منزلة واحدة، وأن الألفاظ القليلة قد يكون فيها أجور أعظم من أجور الألفاظ الكثيرة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قلت: بل الحديث ضعيف، لأنه من رواية دراجة بالسمح وهو ضعيف، خصوصا في روايته عن أبي الهيثم، وهذا منها، ولكن ورد نحوه من حديث أبي هريرة وحديث أنس بأسانيد ضعيفة، كما ورد عن عثمان موقوفا عليه بإسناد حسن. قال المؤلف: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4، لا يضرك بأيهن ابتدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم. ففي الحديث إثبات صفة المحبة لله، وفي الحديث فضيلة هذا الذكر، وأنه لا ترتيب بين هذه الألفاظ. قال المؤلف: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. وقوله من كنوز الجنة أي من ذخائرها. وأكثر الشراح على أن هذه اللفظة سبب لتحصيل كنز الجنة، والأولى أن يقال إن هذه اللفظة بذاتها من كنوز الجنة، فمن وفق لها في الدنيا ألهمها في الآخرة فكانت من سعادته، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا استطاعة للعبد على فعل شيء إلا بمعونة الله، ففيها دليل لمذهب أهل السنة في إثبات قدرة واستطاعة للعبد مربوطة بخلق الله وتقديره، خلافا للأشاعرة الذين ينفون قدرة العبد، وخلافا للمعتزلة الذين لا يربطون قدرة العبد بخلق الله وتقديره. وفي الحديث فضل ذكر الله بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال المؤلف: زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه. قلت: هذه الزيادة ليست في سنن النسائي المجتبى، وإنما هي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة للنسائي، وليست زيادة على حديث أبي موسى كما يشعر صنيع المؤلف، وإنما هي من حديث أبي هريرة، وهي بلفظ لا ملجأ عند النسائي، ووردت ملجأ عند أحمد وإسحاق وعبد الرزاق والطيالسي والمزي، وإسناد النسائي جيد. ومعنى قوله لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني لا مهرب من الله إلا بالاستناد إليه. قال المؤلف: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا يسيع الكندي وهو ثقة، وقد رواه ابن حبان والحاكم وأحمد. وفي آخره قال: ثم قرأ: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ففي الحديث فضيلة الدعاء، وأنه يحسن أن ينوي به التقرب لله تعالى والحصول على الأجر الأخروي. وفيه أن الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لغير الله. وفيه أن الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، فيكون دعاء غير الله شركا. والدعاء يطلق في القرآن على دعاء المسألة، وهو طلب العبد من ربه حوائجه، ويطلق على العبادة بكافة أنواعها. قال المؤلف: وله، أي للترمذي، من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وقال الترمذي بعد روايته: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وفي الحديث علة أخرى فالحديث ضعيف. قال المؤلف: وله، أي وقوله مخ العبادة يراد به خالص العبادة. قال المؤلف: وله، أي للترمذي، من حديث أبي هريرة رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي بعد روايته: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضا ابن ماجه وأحمد والبخاري في الأدب المفرد من رواية عمران ابن داور القطان، وقد اختلف فيه، والأظهر أن عمران هذا ضعيف، كما قال أبو داود والنسائي والعقيلي، وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، يعني يعتبر به في المتابعات. وقال البخاري وابن حجر: صدوق يهم. وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، ووثقه العجلي. وقول الجماعة في تضعيفه أرجح عندي، لذا فالحديث ضعيف. قال المؤلف: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. فقد أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة والترمذي، وتقدم في أبواب الأذان. ففي الحديث الترغيب في الدعاء، وبيان أنه في بعض المواطن أرجى للإجابة، ومن تلك المواطن ما بين الأذان والإقامة، لأنه وقت فاضل، ولأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة. وأنكر الصنعاني في شرحه دعاء الإمام بعد الصلاة، والمأمومون خلفه يؤمنون أو يدعون، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.